قول الصحابي، وألحق حجية قول الصحابي بالشيء المختلف فيه من الإجماع السكوت. ولذا في كثير من النسخ من كتاب الورقات لا يوجد عنوان ولا باب لحجية أو لقول الصحابي. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى اختصر هذا المبحث بسطرين، والكلام عليه طويل وكثير، نقرأ سطرين ثم نعلق ونبين أن كلامه رحمه الله تعالى متعقب عند أهل العلم. قال إمام الحرمين: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر قول الواحد من الصحابة، إجماع الصحابة حجة كما أومأنا إليه في الدرس الماضي، بل هم المعنيون بسبيل المؤمنين. والأمة ولسيما في عصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون في حقها الاجتماع على الخطأ، فالأمة بجملتها معصومة من الخطأ. وهنا قال: قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. على غيره من الصحابة، وعلى غيره ممن بعده. هذا الذي قرره إمام الحرمين في البرهان في الجزء الثاني منه. قال: على القول الجديد. ما المراد بالقول الجديد؟ أي في المذهب. وإمام الحرمين كما هو معلوم شافعي، وإن ذكر الإمام في كتب الأصول عند الشافعية فالمراد به إمام الحرمين أو الرازي، الغالب الرازي، وبعضهم يذكره ويريد به إمام الحرمين، ولا سيما في كتابه البرهان. فعلماء الشافعية يكثرون من النقل من كتابه البرهان في أصول الفقه، وهو مطلوب. وهذا القول في الحقيقة ليس بصحيح، أن قول الصحابي الواحد ليس بحجة على غيره من الصحابة ليس بصحيح. فالصواب أن مذهب الشافعي الجديد والقديم سواء، ولا يستلزم من العدول عن مسألة ما فيها احتجاج بقول صحابي إلى قول آخر أن الشافعية لا يرى حجية قول الصحابي. معتمد من زعم أن مذهب الشافعي في الجديد أنه لا يرى حجية قول الصحابي الواحد على غيره أمران. الأمر الأول: وجدوا بعض المسائل وهي معدودة ذكر فيها أقوالا للصحابة وناقشها ومال لقول آخر. وهذا الصنيع بمجرده لا يلزم منه أنه لا يرى حجية قول الصحابة. فالشافعي رحمه الله في كثير من المسائل أورد أحاديث وناقشها واختار قولا آخر، فإذا هو لا يجوز أن يقال إنه لا يرى حجية الحديث، وإنما مال للقول الآخر لطرائف أخرى ترجحت عنده. فلا يقال لوجود أمثلة قليلة معدودة ناقش فيها في هذه المسائل بعينها قول الصحابي فمال لحديث مرفوع، لا يقال منه أن عنده أصلا عاما فيه رجوع عما قعده في مذهبه القديم. المذهب القديم أين؟ في العراق، والمذهب الجديد في مصر. الدليل الثاني وهو أضعف من الأول، قالوا الشافعي في أواخر حياته لما كان يحتج بأقوال الصحابة كان لا يذكرها منفردة، وإنما كان دائما يذكر معها إما حديثا وإما دليلا من القياس من الأشباه والنظائر أو ما شابه. وهذا أيضا لا يستفاد منه مذهب له من أنه رجع عن مذهبه السابق. لماذا؟ لأن الفقهاء في جل صنيعهم يذكرون جميع ما ورد أو ما وصل إليهم من الأدلة النقلية والعقلية، فيقولون الصلاة واجبة بالكتاب والسنة قال الصحابة والمعقول، فلما يريدون حديثا بعد آية لا يجوز لعاقل أن يقول إنهم لا يرون حجية الآية أو لا يرون حجية الحديث. فمن صنيع الفقيه حتى يبرهن على صحة قوله أن يكسر الدساتر والعساكر. وأكثر ما ظهر هذا المذهب هذا الصنيع في مذهب شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم. ومن طمس الله بصيرته وبصره من بعض الناس يقول شيخ الإسلام في مسألة والذهبي أيضا ولا سيما في العلو يحتجون بالموضوعات، وكذلك الشيخ ابن القيم في اجتماع في كتاب اجتماع في رده على المعطلة، فكان الإمام ابن القيم يورد الأحاديث الضعيفة بل وقد ينزل الموضوع من باب تكثير الجيوش والعساكر ليس اعتمادا عليه، من باب الجمع جمع ما ورد في المسألة وليس من باب الاتكاء عليها، وكان يزيفها ويبين بطلانها وضعفها. الكلام على حجية قول الصحابة كلام طويل، ولا أظن أن هنالك كتابا في الدنيا تعرض لهذه المسألة كما هو موجود في كتاب إعلام الموقعين ابن القيم. فابن القيم ذكر حجية قول الصحابي في جل مجلدات إعلام الموقعين، ففي مبحث التقليد أتى بحرمة التقليد إلا تقليد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر الرأي أتى بحرمة القول بالرأي إلا رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تعرض للأدلة جعل الأدلة من الأدلة الأصلية الشرعية قول الصحابي، وبين أن قول الصحابي لا يجوز أن يعدل عنه بل هو ضابط لعمومات الوحيين الشريفين التي تحتمل أكثر من معنى، ففهمهم لا يجوز أن يتعدى عليه، وهو الفيصل في فهم الكتاب والسنة. ولذا نعى على المقلدين في الموطن الأول، وسأنقل لكم من كلامه على التقليد بعض العبارات وقد تعجب فيها الإمام ابن القيم أن فقهاء عصره أوجبوا تقليد واحد من الأئمة الأربعة وحرموا تقليد الصحابة. قال هذا منطق عجيب، أنتم تحرمون تقليد من يجوز تقليده وتوجبون تقليد من يحرم تقليده. وفصل في هذا وتعرض على وجه الإيجاز إلى فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم في الموطن الثاني وهذا هو المعني عندي رتب أقوال الصحابة وفصل فيها ورد على مثل كلام الماتن الجويل الذي زعم أن الشافعية في مذهبه الجديد لا يرى حجية قول الصحابي، فزيف هذه الدعوة وأبطلها وذكر أنها ليست مذهبه المنصوص، وأن مذهبه المنصوص في الجديد والقديم وأورد نقولات عن الشافعي من خلال تلاميذه المصريين كالربيع مثلا، وهذا مذهبه الجديد. أن مذهبه الجديد والقديم الأخذ بقول الصحابي، وأن من اتكأ على هذا القول اعتمد على لزومات لا تلزم، اعتمد على لزومات لا تلزم. قال يقول الشافعي: رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا. قال: ونحن نقول ونصدق رأي الشافعي والأئمة لنا خير من رأينا لأنفسنا. فبدأ يجيب عنها على هذا بقوله: إنكم أول مخالف لرأيه هذا، ولا ترون رأيهم لكم خيرا من رأي الأئمة لأنفسهم، بل تقولون رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا. فإذا جاءت الفتية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة، وجاءت الفتية عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك، تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم ما أتى به الأئمة، فهل كان رأي الصحابة لكم خيرا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم لأنفسكم؟ ثم قال: إن هذا لا يوجب صحة تقليد من سوى الصحابة لما خصهم الله تعالى من العلم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الوحي والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة طرية لم تشب، ومراجعتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يجليه لهم، فمن له هذه الميزة بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلد كما يقلدون؟ فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح به الغلاة منهم. وتالله إن بين علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينكم أي المقلدين وبين أئمتكم. قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم، قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليه، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا، ورضوان الله تعالى عليه. قال الشافعي: وقد أثنى الله تعالى على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يسبق لأحد بعده. ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب ما تقبل منه أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم الله تعالى لصحبته وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين واتباع سنة الخليفين الراشدين أبي بكر وعمر بقوله اقتدوا بالذين بعدي أو بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكان أبو سعيد يقول كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بالعلم، ودعا ابن عباس بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وضمه إليه مرة وقال اللهم علمه الحكمة، وناول عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الرية يخرج من بين أظفاره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وأخبر أنه لو كان نبي بعده لكان عمر رضي الله تعالى عنه، وأخبر أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال وفضائلهم ومناقبهم وما خصهم الله تعالى به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر. فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم؟ ثم ذكر أن المسلمين اختلفوا في حجية قول الصحابي، وقال أكثر العلماء بل المنصوص عن الأئمة أنهم يرون أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عنها. فقال كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وهنا ندقق وهنا أجمل ويأتينا تفصيل بعد قليل. قال وأبلغهم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونبين أنه لم يختلف عليه في مذهبه أن قول الصحابي حجة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله. ثم قال وأن من حكى عنه قولين، أي كصاحبنا كلمات، وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى لازم قوله لا صريحه. وإذا كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجب متعين، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغا. إذن الصحابة أقوالهم حجة، وقول الماتن هنا وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، أي ممن هو مثله أو ممن جاء بعده. قال ليس بحجة على غيره، على القول الجديد ليس بصحيح. وهذا الذي فصله ابن القيم في المجلد الرابع من الإعلام، فقال بعد كلام طويل قال وهنا نذكر شيئا مهما ولعله لا توجد مناسبة لذكره في دروسنا في شرح ورقات، فنقول أن قول الصحابي الذي لم يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب فيما ليس من الرأي وإنما هو من الغيب حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح هذا الصحابي بنسبة هذا القول للنبي. فقول صحابي في إشراط الساعة وعذاب القبر والجنة والنار وأسباب النزول ممن لم يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن مثل سلمان الفارسي ومن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الذي وقعت له صحف في أجنادين وكان يحفظها، ومن مثل أبي هريرة الذي كان يكثر من السماع ومدارسة كعب الأحبار، ومنهم من ألحق بهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء وأمثالهم، فغير هؤلاء كابن مسعود وعمر وغيرهم خلفاء الراشدين الأربعة ممن لم يعرف عنهم أخذ عن أهل الكتاب، إن قالوا قولا مما لا يدرك بالاجتهاد ولا بالعقل
كما قلنا كأقوالهم في القبر وأشراط الساعة والجنة والنار، فهذه الأقوال حجة لها حكم الرفع وإن لم يصرحوا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل ألحق الحاكم في كتابه المعرفة، معرفة علوم الحديث، أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع، وهذا الكلام ليس بصحيح. استدرك عليه ابن حجر ابن كثير بن الصلاح وقال الصحابي قد يجتهد في تفسير اللغة، الصحابي في تفسير اللغة قد يجتهد، أما في الأمور الغيبية التي لا تحتمل الاجتهاد فقوله فيها حكمه حكم المرفوع. أما قول الصحابي في الغريب، غريب اللغة، وفي الألفاظ الواردة في القرآن الغريبة، فهذه ليست لها حكم مرفوع على مذهب جماهير المحدثين والأصوليين. ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن أجمعوا فأطبقوا على قول لم يعرف عنهم خلاف فيه فقولهم حجة من باب الإجماع أو من باب سبيل المؤمنين، وما أومأنا إليه في الدرس الماضي. ثم إن فعل صحابي قولا، إن فعل فعلا أو قال قولا واشتهر عنه أو قاله أو فعله على مرأى من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقروه، فحينئذ قوله حجة. مثل لما رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وكان ولي الكوفة، والقصة في صحيح الإمام مسلم، يدعو على المنبر ويرفع يديه ويدعو، فقام إليه عمارة وهو صحابي بدري فقال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يشير بالسبابة يدعو بها. فمن السنة الخطيب، خطيب الجمعة لما يدعو يفعل هكذا، يشير بالسبابة إلى السماء، يفعل هكذا ولا يفعل هكذا. هذا فعل دعا صحابي على مسمع جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلي في معرفة الثقات قال ونزل الكوفة 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال هذه الكلمة كان الكوفة فيها 1500 صحابي، وما عرف عن واحد أنه جادله أو ناقشه أو اعترض عليه أو قال قولا غير قوله، فهذا قوله حجة. فقول الصحابي أو فعل الصحابي إن اشتهر وانتشر، ولا سيما إن رزق الله الصحابية تلاميذ ككبارهم أو كعلمائهم أو كالمكثرين من الرواية فيهم، من مثل أبي سعيد ومن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، فإذا اشتهر واشتهر القول فكان يجلس، وعبد الله بن مسعود كان يجلس المجلس ومجلسه يغص في الناس، فإن قال قولا هذا من مدعاة أن ينتشر عنه. ويتأكد ذلك أكثر فأكثر إن رزق الله الصحابي ولاية كان بها يلزم الناس باجتهاده، كأمراء الكوفة والأمراء الشام والأمراء على مصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو على رأس هؤلاء خلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. ولذا هنالك فقه لما يقع خلاف بين الصحابة أنفسهم نأخذ بقول من وندع قول من. قال الإمام ابن القيم إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على قول الآخر، وإن خالفه أعلم منه، كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم أو بعضهم الخلفاء الراشدين أو بعضهم غيرهم من الصحابة ممن هو دونهم، فالشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين، هذا هو أرجح الأقوال، وهو أولى من أن نأخذ بقول الآخرين، فكيف إذا كان الأربعة في شق والآخرون في شق؟ وهذا أمر لا يتصور إلا إن كان قد انفرد الصحابي بقول ثم تراجع عنه. كان ابن مسعود يفتي في فترة من فترات بأن من عقد على امرأة فطلقها ولم يدخل بها فيجوز لابنه أن يدخل بها، حتى بلغ عمر فذهب إليه فبين له حرم ذلك. وكان عبد الله ابن عباس يفتي بأنه لا ربا إلا في النسيئة ولا ربا في الفضل، حتى أوقفه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الربا في النوع الآخر فتراجع عنه. وهكذا في المسح على القدمين فيما يذكر عنه إن صح يعني عن ابن عباس، وفي المتعة كان في فترة يفتي بالمتعة ثم تراجع عنه، وهكذا في أشياء كثيرة. والوقائع التي انفرد فيها أبو بكر كثيرة، مثل عليها ابن القيم وذكر أن الصحابة كانوا يرجعون إليها، ولا سيما عمر فكان يرجع إلى ما قضى به أبو بكر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. وقال الطائفة هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة، فهذا القول الحقيقة ضعيف ضعيف جدا، زيفه الإمام ابن القيم. ثم قال: وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس. قال: والذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. قال: هذا قول الحنفية، وصرح به محمد بن الحسن، وذكره عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وهو تصرفه في موطئه، وهو دليل عليه، وهو قول ابن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام. قال: وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع، وهو اختيار جمهور أصحابه. وهنا جاء الشاهد في تعقب الماتن، قال: وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد. أما القديم فأصحابه مقرون به، شافعية أمة الشافعية يقرون أن قول الشافعي القديم أن قول الصحابي حجة. قال: وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه أنه ليس بحجة. قال: وفي هذه الحكاية عنه نظر شديد، قال: نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفه. الشافعي يحكي أقوال ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها. قال ابن القيم: وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل هو أرجح عنده منه. هذه المسألة اجتهد فرأى أن هناك دليل أرجح من هذا الدليل. قال: وقد تعلق بعضهم بأنه يرى في الجديد أن مذهب الشافعي في قول الصحابي ليس بحجة، لأنه يحكيها ولا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة، فهو تارة يذكرها صراحة ويصرح بخلافها، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها. قال: وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله، فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديما وحديثا، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبل ليس بدليل عندهم. إن ذكروا الدليل الأول والثاني والثالث فلا يدل إن ذكروا الثالث أن الثاني ليس بدليل، إن ذكروا الثاني أن الأول ليس بدليل. ثم قال: وقد صرح الإمام الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأنه، ثم صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليها. ثم أخذ يورد من كلام الربيع، فقال الإمام الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه بدعة ضلالة. فجعل الأثر مع إيش؟ مع الكتاب والسنة والقياس، وهذا في المذهب الجديد، هذا في نقل الربيع عنه، والربيع من أصحابه في مصر. أي نعم. ثم قال: أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف، صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماع. إذن هذا النص ماذا يفيد؟ هذا النص يفيد أن قول الصحابي عند الشافعي حجة في الجديد، أن قول الصحابي عند الشافعي حجة في مذهبه الجديد. ثم قال في كتابه اختلافه مع مالك: ما كان من الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا. ولذا من منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى أن أقوال الصحابة حجة، ويرى أن أقوال الخلفاء الراشدين ولسيما أبا بكر وعمر قولهما مقدم على قولهما أو قول أحدهما مقدم على قول من بعدهما. ولذا لما ذكر في كتابه الأم مسألة عدد كم يؤذن للجمعة، كم أذان يؤذن للجمعة، فذكر أن عثمان أحدث الأذان الثاني، ثم قال رحمه الله، قال الشافعي في الأم: وما كان في زمن أبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدث في زمن عثمان، وما كان في زمن أبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدث في زمن عثمان. فهو له فقه، ولكنه لا يرى أن أقوال الصحابة ليست بحجة بإطلاق. بذا نكون قد أتينا على أشياء ونبهنا على بعض القضايا. ومما يذكر تبعا أن أقوال الصحابة اختلفوا، فحينئذ نحن بالخيار ونرجح بمؤيدات وقرائن قول الواحد منهم، ولا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، ولكننا نجوز أن نجمع بين القولين وألا نلغي قول الواحد منهم. وضربنا في الدرس الماضي مثالين على جواز الجمع وجواز الإلغاء. من يذكرني بالمثالين؟ تفضل أحمد. متروك التسمية، الصحابة اختلفوا على مذهبين، مذهب قال إيش؟ قال تؤكل، ومذهب قال لا تؤكل. فجاء المتأخرون بعض التابعين فمن بعدهم فأحدث قولا جمع به بين القولين، فقال إن كان متعمدا لا يؤكل، وإن كان ناسيا يؤكل. ففي هذا الجمع لا يوجد في هذا الجمع إلغاء لأحد القولين، فهذا يجوز. لو أن الصحابة اختلفوا على قولين يجوز إحداث قول ثالث بما لا يلغي القولين، أما إن كان يلغي القولين فلا يجوز. نريد مثالا على إلغاء القولين، هات خاني. مع الجد، الإخوة يورثون مع الجد أم لا؟ اختلف الصحابة على قولين، فمنهم من قال إن الجد أب، إن الجد أب، والأب لما يكون موجودا يحجب الإخوة، فمنهم من قال إن الجد يحجب الإخوة من الميراث، هذا قول. القول الثاني منهم من شرك الأولاد الإخوة مع الجد في الميراث، من قال بشركة، فلا يجوز إحداث قول ثالث فيه إلغاء لقولهما. فنقول إيش؟ نقول الإخوة يحجبون الجد. فلو قال قائل إن الإخوة يحجبون الجد، فحينئذ هو ألغى القولين، وإلغاء القولين ما لا يجوز. فإحداث قول ثالث فيه عمل بتفصيل جائز، أما بإلغاء فغير جائز. لكن لو اختلف الصحابة على قولين، فحينئذ نحن نعمل بالمؤيدات المرجحات، نعمل المؤيدات المرجحات. المؤيدات والمرجحات قد تكون ما عليه العمل في من بعدهم، قد تكون أشباه ونظائر المسألة، قد تكون دلالات بعيدة ومرجحات عامة من مقاصد تحقيق مصالح وما شابه. فإن وجدنا الصحابة قسمين وفريقين، فنحن نأخذ ونميل إلى قول لنا عليه مؤيدات. وكما ذكرنا في أكثر المجلس، كان من منهج الإمام أحمد في مثل هذه الصورة ماذا يفعل؟ يقول في المسألة قولان، نرتاح في المسألة قولان وخلاص، يبقى الأثر في المسألة قولان. وهذا النوع من الخلاف مستساغ، فالخلاف كلما على غلا القول في الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع ينظر إليه بمهابة. أمثال الإمام أحمد كان يسكت، يجبني في قولانه يسكت، هذا النوع ينظر إليه بعين فيها تبجيل وفيها مهابة لمثل هذا النوع من الخلاف، لا يصفح قائله ولا ينكر عليه وما شابه. بذلك نكون قد أتينا على طرف من الكلام عن حجية أقوال الصحابة، لا بأس به إن شاء الله. نأتي إلى الباب الذي بعده، ذكر الأخبار. بعد أن ذكر قول الصحابي ذكر الخبر، ومن خلال معرفة الأخبار نعرف طريقة ثبوت الأحاديث النبوية الشريفة ووصولها إلينا. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. قلنا ذكر الأخبار، من خلال هذه الأمور نعرف طريقة وصول الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طريق وصولها إلينا نعرف من خلال كلام الخبر. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. هنا في مأخذ على الماتن، عرف الخبر بنوعه لا بجنسه، فالخبر نوعان صدق وكذب. صدق انطابق الواقع، وكذب إن لم يطابق الواقع. هذا ذكر جنس الخبر ولا ذكر نوع الخبر؟ نوع الخبر، خبر نوعان، فعرف الخبر بنوعه، والتعريف يكون بجنسه، تعريف الشيء يكون بجنسه ولا يكون بنوعه. بعد أن نعرف جنس الشيء نعرف أنواعه، فتعريف الخبر من قبل المصنف بنوعه هذا أمر منتقد عند أهل العلم، والخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا. خبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا. ومنهم من قال أنه لا يوجد رسم لتعريف الخبر، لأن الخبر معرف بنفسه هو خبر، فإن عرفنا الخبر الذي يعرف به وقع تسلسل فالخبر لا رسم له، فهو يعرف نفسه بنفسه. ومنهم من قال إضافة أمر، إضافة شيء أو كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر. الخبر ما يدخله الصدق والكذب. الصدق يخبر عن الشيء بما يوافق الواقع، والكذب يخبر عن الشيء بما لا يوافق الواقع. لو أن رجلا أخبرك عن شيء وأنت تعلم وهو يعلم أنه على خلاف ما يوافق الواقع، هل هذا كذب؟ لو أن رجل الآن طالب شمس طالع، هل يكذب أم يقول باطل؟ يكذب أم يقول باطل؟ يقول هجرا، يقول باطل. الكذب الذي يقبل أن ينطلع عليك، الكذب أن ينطلع عليك الخبر تظنه حقا وهو عند الامتحان لا يكون كذلك. فلو أن رجل قال خيالا، تخيل، وأن تعلم أنه هذا ليس موجود، فقد ذكر الإمام النووي وغيره وكلامه في الأذكار أن هذا ليس الكذب. قال لو أن رجلا أصبح فقال الشمس طلعت من المغرب، هذا كلام النووي، والكل يراها من المشرق، فهذا يقول باطل لكن لا يقول كذبا. هذا لا يقول كذبا، الكذب الإخبار عن الشيء بما يخالف الواقع عند السامع. فإن كنت تعلم أن هذا الكلام ليس الواقع مثله فهو لا يكذب عليك، ويقول كلاما لا يصدر من عاقل، يقول باطلا، يقول باطلا. هنا الكلام على أن المراد من قوله فالخبر ما يدخله الصدق، أي الخبر يحتمل الصدق والكذب عقلا بالنظر إلى حقيقة نوعيه مع قطع النظر عن المخبر. الكلام هنا عن الخبر المجرد، فقد تأتينا قرائن تجعلنا نقول هذا الخبر لا يحتمل إلا الصدق، وهذا الخبر لا يحتمل إلا الكذب، كما أخبر الله تعالى أنه واحد فرد صمد. فالقرائن من الخارج قامت على أن هذا الخبر لا يحتمل إلا صدقة، وكما قال الكفار عن الله عز وجل إن الله اتخذ ولدا، إن الله اتخذ صاحبة، إن الله ثالث ثلاثة، هذا خبر لا يحتمل إلا الكذب، وعلمنا الكذب من القرائن. ولذا قوله هنا وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق، المراد أن الخبر يحتمل الصدق والكذب عقلا بالنظر إلى حقيقة النوعين، مع قطع النظر عن المخبر. وقد تقوم قرائن تجعلنا نقول إن الخبر لا يحتمل إلا الصدق، إن هذا الخبر بعينه لا يحتمل إلا الصدق. العرب كلامها قسمان: خبر وطلب. والطلب أقسام، الطلب أقسام: أمر، نهي، تمني، استفهام. وهذه الأشياء لا تحتمل الصدق والكذب. لو أن رجل قال لك قم اجلس تعال، هل يحتمل الصدق والكذب؟ هذا أمر. لو رجل تمنى قال يا ليس عندي كذا وكذا، هذا لا يحتمل الصدق والكذب. كذلك لو تعجب، فقوله هنا الأخبار مقابل إيش؟ مقابل إيش الأخبار؟ مقابل الطلب، مقابل الطلب. الآن الأخبار التي جاءتنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإن تضمنت الأوامر والنواهي، نحتاج إلى قواعد لضبطها وأخذها وبيان ما يحتج منه وما لا يحتج، ما يحتج به وما لا يحتج به منها. فهذا هو المبحث. فمهد بتعريف الخبر المجرد عن كل شيء. لماذا قال هذا؟ لأنه قد كذب على رسول الله، والكذب له أسباب، وهنالك أشياء مضمونة، والغالب على الظن أنها لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها كذابا، مثل المرسل. فشروط قبول الخبر غير متوفر في المرسل، فنرده لكن لا نجزم أنه كذب. على مذهب الجماهير من العلماء، ولذا قال الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، أي المتواتر لا يحتمل الظن البتة. خبر متواتر من أنكره حكمه حكم من أنكر القرآن، من أنكر متواتر كافر. فالقرآن الكريم بلغنا بالتواتر. لو قيل كيف بلغنا القرآن بالتواتر، لقلنا نأتي بمجموع الحفاظ في الدنيا ونجمعهم في مكان واحد، هل يستطيع أن نحصل، بما هو قطع من غير أدنى ريب وأدنى ظن بنسخة من القرآن الكريم؟ نستطيع ولا نستطيع؟ نستطيع. لو أتينا بالجيل الذي قبلهم نستطيع ولا نستطيع؟ والذين قبلهم والذين قبلهم، حتى يصل الأمر إلى عصر إنزال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، فهذا الخبر متواتر، هذا الخبر متواتر. يستحيل أن يتواطأ الحفظة عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، عالمهم وجاهلهم، من غير اجتماع وتواطؤ على حفظ هذا الكم بتزوير وتدليس واختراع وكذب. فإذا القرآن الكريم متواتر، وكذلك تواتر المعلوم من الدين بالضرورة. فمثلا لو أن رجلا قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكني لا أؤمن أن محمد المذكور في النصوص هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي عاش في مكة والذي آذاه قومه وأخرجوه من مكة إلى المدينة، هذا كافر. من أنكر متواترة. فنحن على يقين بالتواتر أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نؤمن به إنسان عربي، أبوه فلان أمه فلانة، هو الذي نزل عليه القرآن، هو الذي عاش في مكان كذا. نحن ثبت عندنا أن مكة يصلى إليها، وأن مكة ليست في الصين، وليست مكة مكان موجود فقط، مكان موجود محدد معين. فلو قال أول بمكة، لكن ما أدرى أن مكة هي في السعودية الآن. فأنا أريد دليل آخر. هذا ينكر المتواتر، هذا منكر المتواتر، وهكذا. فالأمة كلها تواطأت واجتمعت على أن المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكة هي مكة، وأن هذا القرآن بحروفه هو الذي نزل، وأن أداءه يكون بالطريقة التي هي كذا وكذا وكذا. تؤمن هذا تسمي إقلاب، هذا تسمي إخفاء، ما يظهر هذا. المهم أن تؤدي الثمرة، المهم أن تقرأ كما يقرر العلماء. العلماء العربية مرقولة بالرواية، صبروا هذه المرويات فوضعوا لها قواعد، فقالوا فاعل مرفوع، مفعول به منصوب. علماء الحديث صبروا فقالوا عندنا قاعدة التصريف والتضعيف. أمراء الفقه والأصول صبروا فقالوا المياه ثلاثة أقسام وما شابه. العبرة ليست وراء هذه الألفاظ، العبرة بإيش؟ بما يترتب عليها من نتائج، بما يترتب عليها من نتائج. فلو جاءنا اليوم واحد مهبول وقال فيش كذا حكام تلاوة تجويد، فيما هذه إلا الزمن بيقول الكلام موجودون حكام تلاوة تجويد بدعة، نقول له لا تؤمن تلاوة تجويد، ما بضيره خلافك معنى النظري، أنت من تفاهم حقائق الأشياء. المهم أن تؤدي كما يؤدي أهل الأداء، اقرأ كما يقرؤون، وما تقول إقلاب وضغام. احنا نسمع هناك، نسامحك في الاسم لكن لا نسامحك في طريقة الأداء. نسامحك أن تقول هذا النوع من المياه يستخدم في الوضوء، هذا النوع لا يستخدم، سميه بما سميت الآن، هذا مسألة أخرى أصبحت. المهم أن تصلي بماء يعني يصح فيه الوضوء، تصلي صلاة يترتب على استخدام هذا الماء أنها الصلاة تبرأ الذمة بأدائها. ولذا يا إخواني أن نبقى على الجادة وأن نبقى نسير وراء اصطلاحات العلماء خير من أن نرد على بعض الذين أصابهم جنون العظمة فيريدوا أن ينكروا بعض العبارات، ثم لما تحاققهم تجدهم لا ينكرون. بعض الناس يقول لك مثلا لا يوجد كفر عملي. طيب من أتى امرأته في دبرها كافر؟ قال مش كافر، سميه تسميه. إذن ما الطائل من قولك هذا؟ قتال المسلم كفر، هل تكفر من لو أن مسلمين تقاتلا تكفرهما؟ لا. إذن قل فيش كفر عملي. طيب شو تسمي هذا؟ العبرة بحقائق الأشياء. فأن نسير وراء العلماء وأن نبقى على الجادة في راكب خير من أن نشوش على أنفسنا ونشوش على غيرنا، فنحدث ألفاظا ومعانيا وتفريعات وتقسيمات تعصر هي موجودة في ذهن صاحبها لكنها غير مضبوطة تماما في نوع تداخل. استشكل أشياء، فلأنه استشكل أشياء كالذي يستشكل آية من القرآن، ومن أوفى بما عهد عليه الله، قال هذا مش عربية. استشكل كلمتين قال خلاص مش عربية. اتهم نفسك. الإشكال الذي عندك حصل وقرأ وباحث العلماء وراسلهم ويجلس بين أيديهم، أن الإشكال يزول. أما بإشكال في رأسك تبدأ قواعد جديدة وتهمل القواعد المتبعة عند العلماء، فهذا مدعاة لأن تتهم. إن لم تتهم في دينك وفي عقيدتك فقد تتهم في عقلك. فالأصل فينا أن نبقى على الجادة، والله تعالى أعلم. نسمع الأذان. رغم من شرح كتاب الورقات قبل رمضان لم يبقى معنا متسع إلى الدرس القادم، ثم نؤجل الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. الاثنين القادم يوجد درس، ونؤجل درسنا إلى ما بعد رمضان بسبب سفر إلى العمرة، إلا إن رغبتم أن نجلس مجلسا طويلا فنقرأ بقية الكتاب. ونمر عليه مرور الكرام، إذا مروا باللغو مروا كرام. نفعل هذا، نأخذ مجلسين نقرأ الكتاب كاملا، بقية الكتاب. لكن الأمر الموجع أن عندنا مبحث القياس، مبحث القياس مبحث تحتاج إلى تفصيل. فأنا أرى أن نبقى على منهجنا للتطويل والتأصيل بالتفصيل في هذه المباحث، فنحتاج إلى 4 مجالس أو 5 بعد رمضان بإذن الله، ونبدأ بالاثنين الثاني من شهر شوال، يوم الاثنين، يعني ثاني اثنين من شهر شوال، قد يكون الاثنين أول العيد أيام العيد، فثاني اثنين من يوم من شوال نبدأ إن شاء الله نعود إلى درسنا بإذن الله تعالى. وأنا أتكلم عن المتواتر، نصل إن شاء الله في درسنا القادم إلى آخر الأخبار، لابد أن نصل إن شاء الله إلى آخر الأخبار في الدرس القادم، ونبدأ بعد في شوال بالقياس. درسنا القادم قائم، درسنا القادم قائم إن شاء الله بإذن الله تعالى. يسأل أحد الإخوة، إذا اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة فهل يقوم غسل الجنابة مقام غسل الجمعة؟ ورد في هذه المسألة بعينها أثر صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك، رأى أبو قتادة الأنصاري ابنه يغتسل، أو رآه قد خرج من مغتسله يوم الجمعة، فقال له رضي الله تعالى عنه: أللجنابة أم للجمعة؟ فقال: للجنابة. فقال له رضي الله تعالى عنه: أعد غسلك واغتسل للجمعة، أعد غسلك واغتسل للجمعة. وعليه: من كان جنبا فاغتسل يوم الجمعة للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فعليه أن يغتسل الجمعة، كما قال أبو قتادة لابنه. ومن كان جنبا فاغتسل غسلا ينوي فيه الأمرين، ينوي فيه الجمعة والجنابة، وحسن غسله لأنه غسل الجمعة، فالقاعدة وأشباه المسائل ونظائرها أن ذلك مجزئ، ونصص على هذا غير واحد من المحققين من أهل العلم، وعلى رأسهم ابن رجب في كتابه القواعد. تماما لو أن امرأة طهرت من حيضها وكانت جنبا فاغتسلت، فهل يجزئها الغسل الواحد أم أنها تحتاج إلى غسلين؟ بلا خلاف أعلمه بين العلماء أن الغسل الواحد يجزئها تماما، كما لو أن رجلا انتقض وضوءه بأكثر من سبب، بال وتغوط وأكل لحم جزور وأخرج ريحا، هذا كم وضوء عليه؟ قولا واحدا عليه وضوء واحد. لذا أنا أفرق في المسألة بين من نوى ومن لم ينوي. ومما يذكر في هذا الباب وهو نفيس دقيق، تبويب الإمام البيهقي على أثر أبي قتادة، فأخرج البيهقي أثر أبي قتادة من طريق شيخه الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، وبوب عليه بباب من اغتسل يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فعليه الإعادة. ماذا يستفاد من هذا التبويب؟ يستفاد لو أنه نوى فأجزاء. قال من اغتسل يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فعليه الإعادة. ولسيما إخواني أن الاغتسال معقول المعنى للجمعة، وجود النظافة والرائحة الزكية الطيبة. وأعجبني كلام للحافظ في الفتح لما ذكر مبحث الاغتسال للجمعة، فقال ولا يبعد لو قلنا بأنه يستحسن الغسل للاجتماعات العامة، يعني إذا صار في اجتماع المسلمين اجتماع عام فاغتسلت فأمر لا يود أن يكون حسنا. إعمالا للمعنى النبي أمر في الجمعة نقف عند أمره فلا نجبه في غيره، لكن المعنى الذي أراده الشرع قائم في هذا النص وغيره، وهو النظافة الزائدة والرائحة الزكية الطاهرة طيبة وما شابه. في إشكال سؤال؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب، والظاهر الغسل لإصراف الجمعة. فلو أن اغتسل، لو أن رجلا اغتسل بعد الجمعة ما أدى غسله، فالظاهر أن الغسل الجمعة، ويكون هذا الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة، يكون هذا الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة. والله أعلم. نعم. جميل، سؤال جيد. لو أن رجلا اغتسل ونوى غسله غسل الجمعة ولم يذكر أنه جنب، هل يجزئه ذلك؟ أرجو أن يجزئه. وذكر مثل هذه المسألة في عشرات الأمثلة أيضا ابن رجب في القواعد، فقال لو أن رجلا حج ونوى النافلة ولم يكن قد أدى الفريضة تحسب فريضة. قال ولو أن رجلا لبى عن غيره ولم يحج عن نفسه فتحسب له، ويجب عليه في الحج القادم أن يحج عن نفسه. وذكر أمثلة تتأيد بمؤيدات معينة وليست بمضطردة، فينظر في القواعد. حكم العمل في مطبعة تطبع شيكات البنوك ومعاملات البنك، العمل في المطبعة الأصل فيه الحل، وأما طبع الحرام أو الشيء الذي لا يستخدم إلا في الحرام حرام، طبع الشيء الذي لا يستخدم إلا في الحرام حرام. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ نعم، بضوابط وكلام كثير عند أهل العلم معروف. لا تنتفع من الميتة بإهاب، هل يدل على نجاسة الإهاب قبل الدبل؟ لا، لكن لا ينتفع به، لكن لا يوجد ما يؤذن بالنجاسة. ما حكم وضع القلنسوة على مؤخرة الرأس؟ هل فيها تشبه باليهود؟ هذا الصنيع اليهود الذي نراه، فالإنسان يعني لا يفعل هذا. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة وتذهب إلى بعض الدروس ومعها امرأة أخرى؟ أنا لا أرى مانعا شرعا من أن تقود المرأة السيارة لذات القيادة، لكن المانع من اللوازم، فكلما قوي اللازم واحتكت بالرجال أو انقطعت عن بيتها ويطمع فيها فيقوى المنع بمقدار هذا اللازم. يعني سيارة تعبانة تعلم إن طلعت فيها تقطعها في الطريق مرات فنقول لها ما تخرجي فيها، لا لأن قيادتها لها حرام، ولكن لأنه يطمع بها فقد تقطعها في مكان وهكذا. لكن لو أمنت المحاذير، ولعلها لا تؤمن إلا في صور قليلة ونادرة، أو لا أقول في صور نادرة، يعني في صور تحتاج إلى ضبط ودراسة، فالمرأة قيادتها لسيارتها وأن تبقى فيها أقرب إلى الشرع من أن تركب الهودج أو أن تصعد فوق الدابة أو أن تكون على الجمل، وهذا أمر أذن فيه الشارع، وهذا أمر أذن فيه الشارع والله تعالى أعلم. وأخيرا يقول أحد الإخوة: نرجو أن تدعو الشباب إلى علو الهمة في طلب العلم والحرص على تحصيل العلوم الشرعية. أكثر من مرة ذكرنا إخواني أن علة طلبة العلم هذه الأيام الهمة، فالأمور أمامهم مذللة، وسبيل الحصول على العلم الشرعي والتقدم فيه بتوفيق الله ومنه وفضله سهل جدا، لكن العلة عند الطلبة وغيرهم في الهمة، فالهمة اليوم مجتمعة على تحصيل الدنيا. لما كان الولاة قديما يقدمون المتفوقين الطلبة والمؤلفين وزن كتبهم ذهبا، فكثر العلم والتحصيل والتأليف والاختراعات وما شابه. الناس اليوم همهم في دنياهم، يجمعون الأموال لغيره، الواحد يشقى ويتعب ويجمع الأموال لأبغض ثلاثة إليه، أبغض ثلاثة أشخاص إليه يجمع المال لهم، إما لزوج امرأته أو لزوج ابنته أو لامرأة ابنه، يجمع الأموال لهؤلاء. أين؟ فلا تقلق على رزقك، واعمل في هذه الحياة بما ينجيك عند الله، لا تكن الدنيا أكبر همك، خذ من الدنيا وتزود بها. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم من شدة إدباره عن الدنيا وإقباله على الآخرة قال له: ولا تنس نصيبك من إيش؟ من الدنيا. لمن يقال ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ للمقبل عليها أم للمعرض عنها؟ للمعرض عنها. الواحد منا ماذا يقال له اليوم؟ لا تنس نصيبك من الآخرة. اليوم يقال للواحد منا عكس الآية: ولا تنس نصيبك من الآخرة، لشدة الإقبال على الدنيا وللإعراض عن الآخرة. فالعلم من أقرب الطرق الموصلة إلى مرضات الله، ومن أقرب الطرق الموصلة للجنان. كثير من وسائل الخير ومن الأسباب التي يقرع الإنسان بسببها أبواب الجنة في هذا الزمان تعطلت، فلم تبقى إلا طاعات محدودة، منها صلاة الجماعة، ومنها الاجتماع في حلقات الذكر والعلم، ومنها حفظ القرآن والإقبال على القرآن، ومنها تعلم دين الله عز وجل. ابن بطوطة لما دخل بيت المقدس قال: دخلت بيت المقدس فلم أجد إلا 500 حلقة علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن في فلسطين تجد عالما واحدا، بلاد للمسلمين يصل عددهم مئات الملايين لا تجد فيهم عالما، والواحد لا يستطيع أن يعيش يومين في بيت ما في بقالة يأكل فيها خبز، والدين أغلى من الخبز. ولذا الخطيب البغدادي قديما أفتى بحرمة السكنى في بلد لا عالم فيها. فانظروا يا طلبة العلم، إن تقدمتم في العلم وعلمتم الناس كم ترفعون من الآثام عن سائر المسلمين، ملايين، مئات الملايين في بعض البلاد لا يوجد فيها عالم، لا يعرفون حلال الحرام. والله يا إخوة في أندونيسيا رأيت الناس يضربون بدل الأذان الطبول، يتأثرون بالأذان التي عندهم، يدخنون في المساجد، طول السيجارة ودخن في المسجد، المرأة تدخل وتصلي مع الرجال. هذا أمر ليس من الخيال، هذا أمر موجود، وهذا حال مش 1000 ولا 2000 ولا 1000000 ولا 2000000، هذا حال مئات الملايين، وينتظرون من يبين لهم. فطالب العلم إن وجد عنده حبا وذكاء وأتقن علوم الآلة ومقدمات العلم، فيجب عليه على وجه التعيين أن يتقدم في أقرب وقت، وأن يجلس ويتصبر ويعلم، يعلم الناس ويزكيهم ويرحمهم بلين وشفقة ورحمة ويصبر عليهم ويعاملهم معاملة الطبيب للمريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني في معاملة الناس، والذي يجلس ويعلم الناس يتعب. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كما ثبت في مسند أحمد سنن النسائي، سئلت أصلى النبي جالسا؟ قالت نعم، لقد صلى النبي جالسا لقد حطمه الناس من شدة ملاقة من الألاقة من الصحابة، الناس حطموه وما استطاع أن يقف يصلي لله قائما، فأصبح يصلي جالسا. فطالب العلم عليه أن يتحمل إن أوذي، إن شتم، إن تكلم فيه، إن طعن بعرضه، ينبغي أن يصبر وينبغي أن يحتسب، وينبغي هذه الأشياء أن تزيده مضيا وصدقا وإخلاصا وتوجها إلى الله، وأن يعلم أنه ربما هذه الكلمات وقعت من جراء ذنب أصابه أو قصور وقع فيه. نحن لسنا أطهر ولا أحسن ولا أقرب إلى الله ولا أفضل عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طعن في عرضه، تكلم في عرض عائشة من قبل بعض أصحابه. ولذا إخواني طالب العلم في ساحة الجهاد، والذي نفسي بيده إن طالب العلم الصادق أقرب وأحب إلى الله من المجاهد الذي يجاهد المعارك، والذي نفسي بيده إن طالب العلم الصادق الذي يعلم ويعمل ويعلم ويصبر ويبذل جهده ويفتح بيته وصدره لتعليم الناس أقرب عند الله من المجاهد المرابط في الصغور. لأن كل الناس فيهم قوة وفيهم حيل يستطيعوا أن يدرؤوا في صدور الأعداء، وليس كل الناس عندهم طاقة وقدرة ومكنة أن يتعلموا الأحكام وأن يتقنوها وأن يعرفوا تفاصيلها وقواعد العلماء. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا أي مؤازرا لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان. هو كل على الإنسان، على الإنسانية. فالأصل في الإنسان أن تكون عنده همة للمعالي وأن يرتقي في الخير، وأول خير لمثابة الأساس للبيت أن تتعلم دين الله، أن يستقيم لسانك في قراءة القرآن. والله عيب يا إخوة، والله عيب شديد أن يرسل الله لنا رسالة فلا نفهم ماذا يريد. بالله عليك لو أن لك ابنا وكنت تحبه وأرسلت له رسالة، وهو أو لو أن ابنك أرسل لك رسالة وكان مسافرا وأنت لا تقرأ ولا تكتب وكنت تحب ابنك، ألا تتعب وتمشي وتبحث عن من يقرأ لك هذه الرسالة وتعرف ماذا يريد هذا الذي تحبه؟ الله عز وجل ينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا، والله أرسل لنا رسالة وهذه الرسالة هي كتابه. فإن كنا نحب الله فلننظر إلى حبنا لرسالته، أقرأناها؟ وإن قرأناها أفهمناها؟ وإن فهمناها أعملنا بما فيها؟ نرجو الله عز وجل أن نكون من طلبة العلم الصادقين ومن العاملين بما نعلم ومن المبلغين المخلصين المتجردين الصابرين في نشر دين الله لوجه الله، لا نبتغي جزاء ولا شكورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.